مش دايما الواحد بيكون عنده أصدقاء من نوعية رجال الأعمال، بس واضح إن رجال الأعمال بيعيشوا حياة مختلفة شوية عن حياتنا. ليا واحد منهم ربنا أكرمه ببنت، رحنا نبارك له، راح مطلع حاجة كده وريها لي، عبارة عن علبة مجوهرات، فتحها وقلق في العلبة معلقة ذهب. قلت له إيه ده؟ قال لي واحد من أصحابي قال أنا عايز ربنا يكرمك في البنت دي وهجيب لها معلقة ذهب عشان يتقال عليها البنت اللي اتولدت وفي بقها معلقة ذهب. تعبير بنقوله لما بنحس إن في حد ربنا أكرمه بدون ما يجتهد أو بدون ما يتعب، أو محظوظ بشكل معين إن من بداية قصة حياته مولود وفي بقه معلقة ذهب. دي مقدمة بسيطة جدا وطريفة جدا عن قصة حياة إسحاق. إسحاق ابن أبونا إبراهيم تقدر ببساطة تعتبره الولد اللي اتولد وفي بقه معلقة ذهب. إيه قصة إسحاق؟ ويا ترى هل حياة إنسان محظوظ بالشكل ده ممكن تكون حاجة قريبة من الحياة اللي احنا عايشينها رغم ان احنا محدش بيشعر انه اتولد وفي بقه معلقة ذهب؟ يا ترى هل ممكن ربنا فعلا يوجد شخص بطريقة خارقة للطبيعة وكأنه اتولد وفي بقه معلقة ذهب؟ وإيه الدروس اللي ممكن تكون مشتركة بيننا وبين إسحاق بهذا الشكل؟ دي قصة حلقة النهاردة، وهي حلقة من 3 حلقات تعبر عن إسحاق الابن اللي اتولد وفي فمه معلقة ذهب. الله أولا وعد أبونا إبراهيم بإسحاق وقال له بمنتهى الوضوح بإسحاق يدعى لك نسل، وكأن الله في حكمته قرر أن يستبعد كل أولاد إبراهيم الآخرين سواء إسماعيل ابن هاجر أو باقي الأولاد اللي إبراهيم أنجبهم من بعض السراري علشان يدي كل الحظوة ويدي كل البركة لهذا الولد. فتخيل معايا لما واحد بيتجوز بنروح نسلم عليه ونقول له May your first children be a boy، يعني ربنا يخلي أول أولادك ولد. بالمناسبة دي دعوة إنجليزي، حتى في الإنجليزي الناس بتدعي إن أول الأولاد يكون ولد. ربنا مش تمنى له أن يكون أول ولاده ولد زينا، لكن الله وعده بولد، والولد ده الله هيحط فيه كل البركات اللي ربنا وعد بها إبراهيم. وتخيل معايا أنك أنت إسحاق الولد اللي لما جه للدنيا ما اعتقدش أنه نزل يعيط زي الولاد الباقيين. طبعا أنا عارف أن أنا بقول كلام فيه مبالغات، من كتر ما الولد لما نزل سموه ضحكة، فمع أنه زي أي بني آدم نزل الدنيا بيصرخ، لكن الولد ده بالذات لما نزل هم كلهم بدأوا يضحكوا، يضحكوا بحالة من الرضا والكرامة، ويضحكوا بحالة من التعويض والاكتفاء. ربنا أكرمنا بولد بطريقة معجزية بعد وقت الولادة ما انتهى علشان يكون إسحاق هو ابن الموعد. ابن الموعد الكلمة اللي لم تطلق على أي شخص قبله، وأعتقد ولم تطلق على أي شخص بعده. حاجة في منتهى الأهمية تكتشف في لحظة من اللحظات إن أنت شخص تم الوعد بيك. تم الوعد بيك يعني كأن ربنا وعد الناس بيك، أنت كنت وعد في يوم من الأيام بتحقق في حياة أشخاص. وبالمناسبة عايز أقول إن مفيش إنسان وجد على الأرض بصورة أو بأخرى ينفع نقول إن مجيئه للعالم كان غلطة خالص. من قبل الإنسان ما يوجد على وجه الأرض والله قرر أن هذا الإنسان سيوجد، وده قاله بوضوح لناس كتير. واحد منهم أرمية قال له قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك. إسحاق اتوعد بيه بشكل خاص عشان يشكل بداية تاريخ لإسرائيل، لكن ولا واحد فينا جه صدفة أو جه من غير وعد إلهي. لكن لو انت كمان قبلت المسيح يكون نصيب حياتك، هتكون مش بس شخص اللي جيل العالم بترتيب معين، لكن هتكون الشخص اللي الله هيقول له ده انا عارفك من قبل تأسيس العالم، ده انا اخترتك من قبل العالم ما يجي. يا سلام، اذن مش إسحاق لوحده اللي ممكن نعتبره ابن الموعد، لكن ناس كتير جدا النهاردة ينفع يدخلوا تحت هذه الرابطة ويقولوا ان ربنا ادانا الوعد في المسيح، وربنا اخترنا في المسيح. مش اخترنا بس نكون أولاد لإبراهيم، لا، ده اخترنا أن نكون أولاد لله الآب. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، حاجة في منتهى الجمال. لكن الحتة المهمة اللي لازم ألفت نظرك فيها هنا، مش بس أنك جيت بوعد أو أنك جيت بطريقة مقصودة للعالم، وأن الله كان بيشرف على أعضائك حين رقمت في أعماق الأرض بلغة مزمور 139، لكن إسحاق لما الله طلب أن يقدم ذبيحة لم يرفض ولم يمتنع. إسحاق كأنه بيقول أنا أصلا كنت مش موجود في الدنيا وما كانش مفروض أكون موجود، لما ربنا يقول أنا عايزه أنا هقدم نفسي ليه. حلو قوي إنك تيجي للدنيا بطريقة ما، بطريقة عجيبة، بطريقة فيها وعود من الله، لكن الأروع إنك ما تستكترش حياتك عليه. فاوعى تنسى إن اللي بنى المذبح واللي طلع على المذبح واللي قبل أن يقدم محرقة لإرضاء الله هو نفسه ابن الموعد. احنا طبعا طول الوقت بنركز على دور إبراهيم إزاي قدم إسحاق، لكن ما حدش خد باله إن اللي قبل بمنتهى الطاعة أن يضع نفسه على المذبح هو إسحاق نفسه. إسحاق لم يبالي بكونه ابن الموعد، ولم يبالي بكونه الشخص اللي أخذ أولوية عن كل الآخرين، لكن إسحاق قبل أنه يضع نفسه على المذبح. ربنا النهاردة بيقولك عشان تستمر ابن الموعد، عشان تكون في نفس الصورة الإلهية زي ما أنا جبتك للحياة من العدم، ضع نفسك في حيز الموت في إيدي وأنا أحييك مرة تاني. إسحاق مش بس بنى مذبح وقدم نفسه في البداية ذبيحة، لكن بعد كده في تكوين 26 وده هنجيله في الحلقات اللي جاية، إسحاق بنى مذبح وقدم ذبائح لله، وكأنه قبل ما يبني المذبح ويقدم ذبيحة قدم نفسه أولا كذبيحة وكمحرقة لإرضاء الله. درس من أروع الدروس، في درسين كمان يهمني أقولهم لك بعد الفاصل في الحلقة دي. حاجة مهمة كمان حصلت مع إسحاق، إسحاق أخذ كل البركات المادية اللي عند أبونا إبراهيم. في تكوين 25 الكتاب المقدس بيقول لنا معلومة مهمة لازم تكون واخد بالك منها، بيقول أما بنو السراري اللواتي كانت لإبراهيم فأعطاهم إبراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. يعني على حياة عينه باللغة المصرية البسيطة، إبراهيم ما سابش إسحاق يقتسم ميراثه مع أخواته أولاد السراري، لكن بنو السراري إبراهيم أعطاهم عطايا وكأنه ما كانش ينفع ياخده مع ميراث إسحاق. أما إسحاق فأخذ كل البركات بتاعت أبو إبراهيم. ولكن هنا ليا وقفة، إسحاق ما كانش بس الشخص اللي بيستقبل البركة، لكن إسحاق كان ناقل جيد للبركة. في رسالة العبرانيين أصح 11 بيقول لك بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. حاجة غريبة إنك تعرف إنه إسحاق بارك يعقوب وبارك عيسو. طب إحنا عارفين إن إسحاق بارك يعقوب ما باركش عيسو، لكن الكتاب عاوز يقول أن إسحاق كان نائل للبركة. إسحاق لم يبخل ولم يكن شحيح، لكن إسحاق أطلق البركة اللي أخدها من أبوه ليعقوب بحسب البركة الإلهية اللي كانت رايحة ليعقوب، وحتى عيسو لم يحرم من بعض البركات من إسحاق. رائع إنك تكون الشخص اللي ربنا قرر يباركه، لكن الأروع إنك تكون عارف تنقل البركة لآخرين أيضا، تنقل للي يستحق بحسب نظرة ربنا، وتنقل البركة حتى للي ما يستحقش. حاجة من أروع الأمور مش إنك تكون البحر الميت، لكن أن تكون نهر له منبع وله مصب. البحر الميت المية فيه راكدة، عشان كده نسبة الملوحة في البحر الميت ممكن تدوب أي جسد حي من كتر المية ما بتتحركش، فنسبة الأملاح هناك عالية جدا. لكن رائع إنك تكون نهر مفتوح من الطرفين، تأتي إليه المياه من المنبع ثم يطلق المياه في المصب لكي تستمر دورة الطبيعة ولكي تستمر دورة البركة. حاجة كمان إسحاق يمتاز بيها إنه الشخص صاحب الأولوية. هتقول لي إزاي صاحب الأولوية؟ ده الابن اللي جه بعد إبراهيم ما جاب إسماعيل. ما هو هنقول النهاردة إن إسحاق كأن وجوده استدعى استبعاد الآخرين. إسحاق في أي مكان يحط رجله كان الآخرين بيستبعدوا، سواء بيستبعدوا عشان خطة الله الأزلية تتم في نسل إبراهيم، أو يستبعدوا بسبب شرهم. وفي قصتين بيثبتوا هذا الكلام. القصة الأولى إنه بمجرد إسحاق ما وصل تم استبعاد إسماعيل، واستبعاد إسماعيل كان مخطط من الرب علشان إسماعيل وإسحاق لا يختلطا معا فيصير نسل إسحاق نسل نقي، هذا النسل اللي الله قرر فيما بعد أن يأتي فيه بيعقوب أبو الأصباط ثم شعب إسرائيل اللي هتتحكي قصة الله معاهم على أنهم نوعية سيأتي منها الله إلى العالم بالخلاص. ولكن إسحاق رغم أنه كان كأنه بيستبعد إسماعيل، لما مات إبراهيم رحب إسحاق أن يأتي إسماعيل أخوه ويدفن إبراهيم أباه معه. هو كان شخص وجوده كان بيخليه موجود لوحده في المكان اللي هو فيه، موجود لوحده كمبارك، موجود لوحده كصاحب عهد، كصاحب بركة، كأن له الأولوية أينما وضع قدمه. لكنه هذا لم يمنع أنه يرحب بأدوار أخرى في أوقات محددة بأدوار محددة. في ناس كده عندها مشكلة بتتسمى في علم النفس الحديث الأنا وحدية. إيه الأنا وحدية؟ إنه مش أناني، لا، الأناني شخص يجعل نفسه قبل الآخرين، لكن الأنا وحدية هي حاجة أصعب. هو لا يريد الآخرين أصلا، هو يريد أن يكون وحده وفقط، وحده ليكون رقم واحد ورقم عشرة وما بين الاثنين. إسحاق كان رقم واحد بس لم يستبعد أحد. ولما حصلت القصة الثانية في تكوين أصح 26 وتم التهاضو من ملك جرار ومن فيكول ومن بعض الآخرين، وكلام ده هنجيله الحلقة الجاية في قصة إسحاق رجل الأعمال. إسحاق لما رجعوا يعتذروا له عن اللي عملوه معاه لم يستبعدهم، وبالعكس ضيفهم وعمل لهم وليمة وحلف لهم بعهد أن لا يضرهم ومشيوا بسلام مع بعض. مش كون أنك أنت موهوب موهبة معينة أو لامع في أمر معين أن تستبعد الآخرين، بالعكس زي ما قلنا في الفكرة اللي فاتت، ما تاخدش البركة لنفسك وتسكت، كن ناقل للبركة، وما تاخدش الأولوية لنفسك وتنفرد بالصدارة، لكن اجعل نفسك مهبط طيارات في يوم من الأيام. في فرق ما بين الطيارة ومهبط الطيارات. عندما تطير الطائرة بتطير لوحدها، بتحلق في الأجواء، لكن مهبط الطيارات هيظل على الأرض، لكن هو المكان الذي يستقبل ويطلق عشرات الطائرات في اليوم الواحد. في ناس كده، في ناس طيارات، في ناس تطير وتحلق وتلمع وتبهر الآخرين، لكن في ناس بكل تواضع تتحول مع الوقت من طائرة عظيمة إلى مهبط تنزل عليه الطيارات وتنطلق إلى الأجواء العليا. إسحاق الشخص اللي اتولد فعلا وفمه معلقة ذهب، بس الشخص الذي لم يجعل الملعقة في فمه طوال العمر، ولكنه كان بهذه الملعقة يعطي الآخرين أن يتذوقوا من البركات والعطايا والنعم اللي الله ادهاله. وعندما قرر الله أن يجعل إسحاق نموذج للتضحية ولتقديم ذاته، ترك إسحاق الملعقة وقدم نفسه بكل طاعة وطواعية على المذبح لله. دروس من أعمق ما يمكن لكل شخص يشعر أنه ولد وفي فمه ملعقة من ذهب.